أهلا ومرحبا بالمشاهدين والمشاهدات، حياكم الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج.
ذكروا بفضل هذا البلد الحرام الذي قال فيه القائل وهو يفارقه: فسحت دموع العين تبكي لبلدة.
لبيك ليست كلمة يعني باليسيرة، لبيك معناها أنني مقيم على طاعتك مداوم على.
سعيد بن جبير يقول: أفضل الحاج طعام الطعام وكف الألم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذه الليلة المباركة من ليالي البلد الحرام ومع نسمات هذا البيت العتيق نقضي هذه الساعات المباركات مع علم من أعلام الإسلام وقدوة من قدوات العلماء، هو كبير التابعين وعماد الزاهدين الفقيه القدوة عالم اليمن طاووس بن كيسان اليماني الهمداني، الذي كان من عباد أهل اليمن وفقهائهم، وقد روى عن ابن عمر وابن عباس وروى عنه الكثير من العلماء، حتى أنه مات بمكة حاجا ولا عجب في ذلك، فقد كان رحمه الله تعالى متعلقا قلبه ببيت الله عز وجل، وكان رحمه الله تعالى مضرب المثل في قصد هذا البيت وتعظيمه رحمه الله تعالى ورفع منزلته في عليين. في هذه الليلة الطيبة المباركة يسعدني أن يكون معي أخي الدكتور فخر الدين الزبير والدكتور يوسف الباحوث، لنقلب صفحات من سيرة هذا العلم وننظر في تعظيمه لبيت الله عز وجل ولهذه الشعائر المرتبطة والمناسك المتعلقة بالبلد الحرام.
حياك الله الدكتور جمال. في الحقيقة كما ذكرتم يعني هذه الجلسة مع هذه النسمات المباركة ونستنشق عبق الذكريات مع هذه الشخصية المشرقة في صفحات تاريخنا المضيء. في الحقيقة استوقفني كثيرا ما ذكره الإمام بن حبان في الثقات عن طاووس بن كيسان أنه حج 40 حجة،
40 حجة
مع كل ما جمعه من العلم والفقه و الجهاد، ومع ذلك حج 40 حجة. فكنت أتفكر كثيرا في هذا الوقت الذي كان يقضي في هذه الحجة وهذا التعظيم والتعلق بهذا البيت،
وأيضا الإكثار من الحج والعمرة امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر.
فهذه المتابعة كما ذكرتم يعني تجمع بين خيري الدنيا والآخرة، تنفيان الفقر وهو من خير الدنيا والذنوب وهو خير الآخرة.
لما ننظر يا شيخ يعني هذه الهمم التي كانت موجودة في ذلك الوقت مع قلة المواصلات وغيرها
وقلة الزاد وقلة الراحلة وبعد المسافة ومشقة الطريق، كان فيه مثل يقال: القادم إلى مكة مفقود، أو الذاهب إلى مكة مفقود، والخارج من مكة مولود.
كان يوصي أهله إذا خرج من بيته
كتب الفقه،
أوصاهم لأنه لا يظن أنه يعود إليهم من جديد.
كتب الفقه في أبواب الحج مبوبة باب الوصية قبل الحج. كل هذا من أجل أن الحج مشقة وتعب، وهذا الذي استوقفكم استوقفنا واستوقف الجميع والسادة المشاهدين معي، كيف أن يعني هذا التعب الشديد 40 مرة.
والمسير يا شيخ يعني كم كان يأخذ شهرا أو أكثر؟
ربما أكثر من شهر مشيا راجلا وربما مع القوافل وغيرها، وكم سيحتاجون من الزاد وكم سيحتاجون، لكن هي قربها لله تبارك وتعالى.
لذلك يعني ما يتعلق بهذا يعني في تكملة ما ذكره ابن حبان أنه قال حج 40 حجة وكان مستجاب الدعوة فيما يقال. كان مستجاب الدعوة فيما يقال. فأيضا هنا العلاقة بين إجابة الدعاء والحج علاقة وثيقة، وهي يعني وشيجة عميقة، لأن كل هذه التضحيات والتنقل بين العبادات والطاعات لا شك أنه يقربه من رب البريات سبحانه وتعالى.
إذا كان هذا الإمام الفاضل والعالم الزاهد يعني يستوقفني مجيئه للحج وإقباله وعلمه، حتى وصف بأنه مفتي للحج، يعني هذه العبادة التي ميزته في هذا البلد الحرام، جمع بين العبودية وبين الزهد وإقباله على الله عز وجل في هذا البلد الحرام.
حتى يمكن تذكرون قضية مجيئه إلى مكة وعودته، كان يكثر من أن يؤخر وصوله إلى اليمن فترة أطول. ربما مر بكم،
ذكرتني بقصة ذكرت عنه أنه كان يأتي مع أبيه وكان يحج، يقول نقدم شهرا في الذهاب وأما في العودة فيمكثون شهرين.
شهرين، سبحان الله.
قيل له لماذا يرحمك الله، المسافة الذهاب والإياب كلاهما واحد، فمن ذهب في الذهاب سيرجع مثلها. نحن في أي سفر الذهاب والإياب متقاربة. لكن هذا يتأخر في العودة، يقول ما كان أنها ما دامت أنها لله وما كانت في سبيل الله فهي أطول وهي أفضل وهي تبقى لله عز وجل.
الله أكبر.
فهو
في سبيل الله
يطيل المدة في سبيل الله عز وجل.
هذا من استثمار العبادات، يعني المؤمن مع الله عز وجل في هذه العبادات هو يقضي مع ربه سبحانه وتعالى أسعد الأوقات. يعني نجد في الصلوات وفي الحج وفي الصيام عندما يدخل بهذه النية المباركة فلا ساعة ألذ منها ولا مناسبة أجمل منها.
نعم، بخاصة يعني أن خطوات الحاج كما جاء في حديث ابن عمر وحديث في صحيح الترغيب والترهيب أنه قال صلى الله عليه وسلم ما رفعت ناقتك خفا ولا وضعت إلا كتبت لك حسنة ومحيت عنك سيئة.
وكذلك في الصلاة ما يمشي بخطوة إلا رفعت له درجة ومحيت عنه حسنة.
كل خطوة يعني ما هي قضية، لأن قضية خطوات.
الله سبحانه
وكرم الله عز وجل واسع في هذه.
نعم، لا شك مع تطور الزمان يعني كثير من الناس يدور في أذهانهم كيف تحسب الخطوات الآن، كأنه يعني يتعامل مع تاجر ويتعامل مع الله عز وجل.
هي المشكلة أنه البعض سمعت آخر فتوى طريفة، يذهب يأتي من البيت ثم يدور حول المسجد 6 مرات أو 7 مرات.
لماذا؟
حتى يكثر الخطأ. فهذه لم ترد وهي بخلاف السنة.
صحيح.
وإنما المشي المعتبر هو ما أوصلك إلى.
صحيح. نعم، أكثر الناس أجرا في الصلاة بعدهم ممشي.
ربما في صلاة العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في طريق ويرجع من طريق آخر ويعود من طريق آخر، فهذا قد جاء به النص.
ولذلك سبحان الله يعني خاصة في الحج لمن استطاع إليه سبيلا، يعني نظر الله عز وجل إلى كل هذه المشاق فجعله مرة في العمر وجعله حسب استطاعة الشخص الذي يريد أن يعقد.
وهذا من رحمة الله تعالى،
رحمة الله تعالى.
لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
سبحان الله. أيضا الشيخ يوسف
والشيخ
فخر يعني يذكرون في بعض السفرات التي جاءها هذا الإمام العظيم 40 سنة، يعني ربما حصلت معه كثير من المواقف. يقولون أن في سنة من السنوات حج بيت الله عز وجل فاعترضهم أسد 7 في الطريق.
سبحان الله.
في ليلة من الليالي فأوقف الركب مدة طويلة حتى السحر. طبعا عندما نتكلم عن الأسد في ذلك الوقت والإمكانات وفي الليل ما استطاعوا أن يتحركوا.
7.
فلما تحرك الأسد كلهم يعني تفرغ لمكانه فألقى بنفسه نائما إلا هذا الإمام العظيم طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى، قام يصلي في وقت السحر. فقيل له نحن منذ غروب الشمس ونحن نعالج الأسد ونحن في مشقة وتعب وغدا سنذهب، لماذا لا تنام؟ فقال كلمة عجيبة، قال وهل ينام السحر أحد؟
الله أكبر.
سبحان الله. يعني هذه
يعني
كلمة
كأن السحر هو للعبادة،
للعبادة. يعني كأن هذه ثقافة سائدة كانت عندهم في ذلك الوقت أنه لا يمكن أن ينام السحر أحد. لما ننظر في يعني فخر الدين لأن ننظر في هذا الزمن وكيف ملأ الناس أوقاتهم يعني السحر،
وبالذات أوقات السحر هي أصبحت أوقات للسمر على خلاف ما هو مشروع في السنة. حينما ذكرتم أن 40 حجة لا بد أن تكون فيها قصص كثيرة، أنا دائما أقول بأن جميع الحجاج الموجودين الآن، جميع الحجاج
كل واحد له قصة،
كل واحد هو عبارة عن قصة،
قصة لوحده.
بل على مر السنوات يعني ملايين الحجاج الآن منذ أن شرع الحج لا يحصيهم إلا الله، كل واحد سفرته إلى الحج فيها قصة.
والله تجلس مع الحجاج،
نعم،
وتجلس معه، كيف رمى، كيف وقف في عرفة، كيف أتى، كيف أحيانا كيف رخص له أن يأتي للحج.
رحلات الحج تكتب الآن في قصص روايات.
روايات صح.
حتى الآن برنامج شباب مكة وما يقدمونه من خدمات الحجاج، أحيانا عندهم بعض يعني أخبار الحجاج. فأنا سمعت مرة أحدهم يذكر عن حاج قال أنه كان معهم في طريقه من المدينة، فوجد الرجل وزوجته يعني كبار في السن يأخذون خبزا من جيبهم ثم يغمسونه في الماء ويأكلون الخبز.
نعم.
هذه القصة أنا سمعتها من صاحبها.
سبحان الله.
فقال سألهم يعني ماذا تفعلون؟ قالوا نحن على هذا الطعام منذ 20 سنة حتى نجمع للحج.
الله
لا أكبر.
يعني على هذه الطريقة، خبز الشرق آسيا عندهم خبز معين فقط يغمسونه في الماء ثم يأكلونه.
رحلة العمر.
رحلة
فعلا يعني رحلة العمر.
الآن لو تسمع كثير من الحجاج قد باع بيته وباع مزرعته وكان يجمع دم قلبه كما يقال، يجمع ماله من أول يعني نشأته أو من أول هدفه أن يكون يقيم فريضة الله عزيز.
طبعا هذا يعيدنا إلى الإمام طاووس، الإمام طاووس رحمه الله تعالى أيضا له مواقف كثيرة مع أصحابه في الحج، لكن نرجع هذا الموضوع لأهميته بعد الفاصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا في حديثنا مع الإمام طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى، ونتأمل في هذه المواقف والقصص الرائعة التي سطرت تعظيمه لهذا البيت وأيضا للشعائر المناطة به. وذكرنا قبل الفاصل ما يتعلق بالرفقة الذين كان يسير معهم والذين كان يقدمهم في حجه، وفي هذه طبعا قصص كثيرة للإمام طاووس رحمه الله تعالى، وبخاصة أنه حج 40 حج. نعم سبحان الله.
ويعني مما يذكره عبد الله بن الإمام أحمد، وطبعا هو معروف أيضا إمام، هو ابن الإمام وله مؤلفات، ذكر عن طاووس رحمه الله أنه كان في طريقه إلى الحج فمرض أحد الرفقة عنده، أحد رفاقه، فجلس يمرضه حتى فاته الحج.
الله أكبر سبحان الله.
وهذه يعني ما كانت ستكون الحجة 41
سبحان الله. نعم. وهو يحتسب في ذلك
لا شك
يعني وهو يمرضه يحتسب عند الله عز وجل،
لعله يدرك أن الخدمة أو البذل أو العطاء لمن يستطيع ربما أفضل، وهذه منفعة متعدية وتلك منفعة لازمة.
وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس.
نعم. وتكلم أيضا
إمام أيضا يعني
تكلم
يعني يعني هذا الكلام
العلماء حول هذه النقطة، وهي الحج حج التطوع، هل يقدم أم الصدقة أو فعل الخير؟ وهو رجح هذا لأنه الآن يمرض هذا الرجل كان في حالة
هي كما ذكرت يعني قد تكون من الحجج التي كانت بعد الفريضة ولا شك.
نعم.
إذن كان ربما أوقات يريد أن يحج فيها لكن ما حج لمانع، فنحن عرفنا هذا المانع الوحيد.
نعم صح. صح. يعني ربما كانت أكثر من
صحيح
40
ونحن نرجو طبعا أنه قد كتبت له
بإذن الله،
لأن الأحاديث في هذا كثيرة، يعني من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل
يعني
الشهادة.
هذا جانب، إذن جانب مهم في شخصية هذا الإمام رحمه الله تعالى. نعم. وهي قضية تعلقه بخدمة الناس
وأنه يعني يتعامل مع الله
ويتعامل مع الله عز وجل،
والله عز وجل
الناس الله أنفعهم للناس
وأنفعهم للناس. نعم. لا شك.
ثم أيضا هناك جوانب أخرى يعني في سيرة هذا الإمام، وبخاصة وجوده في مكة ولقائه بالخلفاء والعامة والعلماء، لربما كان هناك موقف أيضا
أنه
كثيرة
كان على كلامك وأنه قريب من الناس، كان قريب من الخليفة أو من الخلفاء عموما، وكانوا يقربوه ليسألوه
لأنه في موسم الحج طبعا عندما يجتمعون في هذا الموسم،
فاجتماعهم في الحج وسؤالهم لطاووس بن كيسان رحمة الله عليه ليعلموا أنه صادق، ليعلموا أنه أيضا زاهد ورع.
ثم أيضا يا شيخ يوسف قضية يعني النصح، كان ناصحا آمرا بالمعروف
صحيح
ناهيا عن المنكر.
نعم. وما ذكره الدكتور يوسف حول قربه من الولاد، طبعا هذا من فقه العالم، العالم كلما جمع بين أمرين، القرب من الناس عامة المسلمين والقرب من الولاد،
هذه من النصيح،
كان يعني أكثر تأثيرا ونفعا لعموم الأمة، والأمة كلحمة واحدة كل يقدم ما يصلح للآخر.
ثم أيضا ننظر في هذا شخصية هذا الإمام، أيضا هذا جانب من جوانب العظمة في شخصيته. الجانب الآخر ذكرنا أنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان في مكة يذهب إلى بعض من يطوفون حول الكعبة وهم يمشون مشية أو يلبسون لباسا لا تليق بهذا المكان وبهذا البلد الطاهر، فكان يقول إنكم تلبسون لباسا لم يلبسه آباؤكم،
سبحان الله،
وتمشون مشية لو أن الزفافين مشوا مثلكم لا لكانوا لهم المكان، يعني الزفافين الذين يحضرون الزفاف، فكان ينبههم ويحذرهم أن هذا المكان لا يليق به مثل هذا اللباس ومثل هذا
حتى كان يستشعر الطواف أنه عبادة،
الله أكبر،
ولا يريد أحد أن يتكلم معه. أعتذر منك، ربما بعض الصور غير مناسبة، يعني الله. نرى أحد يطوف والجوال معه،
الله المستعان،
ربما يصور في المطاف، ليس من تعظيم الله عز وجل أو تعظيم البلد الحرام أو تعظيم هذه العبادة، أو ربما يمازح أو ربما
ولا يستشعر أنه في صلاة،
ولا يستشعر أنه في صلاة. لما سئل طاووس بن كيسان ويتكلم أو لما تكلم معه في الطواف قال دعني فإن الطواف الصلاة،
وهذا ما هو الكلام الذي سئل كلام في العلم،
حتى الأسئلة حتى الاستفتاء
يعني،
وهذا طبعا يعني زيادة في الورع،
زيادة في الورع،
وإن كانت الرخصة قائمة فيها،
الرخصة قائمة باقية، لكن هذا دليل على أقصى ورع
الإقبال الكامل،
الإقبال الكامل،
لأن التشبيه واضح في الحديث.
لكن لا مانع من شرب الماء أو الطعام أو الكلام أو غيرها، إلا أنها عبادة متعلقة بنسك أو ربما يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل.
سبحان الله، يعني هذه السمات الكثيرة في هذا الإمام العظيم تبين لنا أن القدوة ينبغي أن يكون متكاملا. نظرنا الآن في هذه الجوانب، علاقته مع الله عز وجل،
فقهه،
وعلاقته مع الحاكم، وعلاقته مع عامة الناس، ومع كل
نعم علم وعمل.
سئل مرة عن، قال له رجل ادعو لي، يقول للطاووس، فقال إني لا أحتسب، إني لا أراها حسبة، يعني يقول أن لا أريد أن أتقرب إلى الله تعالى بأن أدعو لك. قال وما ولما ذلك؟ قال لأن تدعو الله تعالى بنفسك أحب إلى الله عز وجل من أدعو لك. وهذا
هذا بخلاف ما يعني ما هو موجود الآن.
نعم.
عندما يلتقي أحد بأخيه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعمر، لكنها مرة واحدة لا تنسنا من دعائه.
لكن هو يريد أن يربط الناس بتعلقهم بالله عز وجل.
وإذا سألك عبادة
ربما رأوا الرجل
هو
صالح.
الأكمل نعم. الأكمل أن يقبل بنفسه.
بنفسه.
تذلل بنفسه.
أردهم إلى الكمال.
نعم.
وكان يقول أيضا من كلماته المشهورة، يقول إن الأخلاق منائح من الله عز وجل يمنحها من يشاء، فخذ منها ما شئت. فهذه المنحة التي من الله عز وجل، يمنحك الله عز وجل خلقا وحلما وأدبا وفضلا، وهذه هو كأنه يقول كل ما عندي فهو منحة من الله عز وجل.
وطبعا بالنسبة لذكر الأخلاق، طبعا يكثر الكلام حول هذا، وأنا ألخص الأخلاق في ثلاثة نونات أو ثلاث نونات،
نون
يعني ما ينتهي بالنون،
بالنون،
وكلها تجتمع في الحج،
سبحان الله،
وتجتمع في أحد
طاووس بن كيسان أيضا،
وتجتمع في شخصية
كيسان وهو آخره،
هي سلامة الجنان،
جنان،
وطيب اللسان،
لسان،
وبذل الإحسان،
بذل إحسان،
يعني هذه الثلاثة
مع طاووس
مع طاووس بن كيسان،
سيرة طاووس وذكرت في الأحاديث، طعام الطعام وطيب الكلام مع سلامة الجنان.
هذه طبعا هذه المواقف يا أخوان عندما نجدها نجد أننا نأخذ من علمهم ونأخذ من فضلهم ونأخذ من أدبهم، فنسأل الله عز وجل أن يحقنا بهم وأن يرضى عنا وعنهم، إنه على ذلك قدير. ونلتقي إن شاء الله في مجلس آخر مع علم آخر من أعلام الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.